أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. يذكر المصنف رحمه الله تعالى إشكالا على التقرير المتقدم لبيان كيفية علم الواجب بالأشياء في مرتبة ذاته. ومنشأ الإشكال هو أن نتيجة البيان المتقدم علم الواجب بالأشياء علما يتناسب مع ذاته، وذلك لأن الأشياء إنما تحمل على الواجب بعد تجريدها عن جهات النقص والاستعدادات والأعدام، وحيث إن هذه الجهات ولو كانت عدمية إلا أنها مقومات للمعاليل، فغاية ما يثبت بذلك البيان المذكور هو أن الواجب يعلم بالمعلول لا بما هو بل يعلم بالمعلول بما هو مطلق أو بما هو ما متحد مع المطلق. لذلك يقول: ولما كان هنا، أي بملاحظة البيان السابق، مظنة سؤال هو أن هذا الوجود الخاصة، أي الوجود المعلولي، والماهية الخاصة وبالجملة ذات كل شيء المذكورة في النظم لم يكن في الأزل، إذ المفروض أنه في رتبة المعلولية، والأزل رتبة الواجب، فيكون علم الواجب بالمعلول في رتبة الواجب علما به غير محدود، يعني علما به بما هو غير محدود لا بما هو محدود، وحيث أن الحد من مقومات المعلول إذن هو لم يعلم بالمعلول بل علم بشيء آخر، وإن كان ذلك الشيء من جهة متحد بالمعلول. فكيف كان، أي الوجود الخاص، معلوما والمعدوم لا يعلم؟ يعني كيف يكون العلم متعلقا بالوجود المعلولي الخاص بما هو خاص، والحال أنه لا وجود له بما هو خاص في تلك الرتبة، وإذا لم يكن موجودا كان معدوما، والمعدوم لا يتعلق العلم به. أجبنا بأنه لم تكن ذات كل شيء بالسلب البسيط في الأزل. المصنف يجيب بأكثر من جواب. الجواب الأول عن هذا الإشكال أننا نلتزم بمؤداه، لكن بنحو انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، بمعنى أن انتفاء العلم الواجبي بالوجود المعلولي الخاص الممكن بما هو خاص ليس فيه أي مثلبة وأي نقيصة، إذ الشرف والكمال والمجد ليس بعلم الواجب بهذا الوجود الخاص، وذلك لأن علم الواجب بهذا الوجود الخاص بما هو خاص لابد أن يكون متحدا بمرتبة الخاص، ووجود المعلول زائد على وجود العلة بمعنى المغايرة، إذن ليس كمال الواجب بهذا الوجود الزائد بل كمال الواجب بذاته، حيث إنها بالذات علة لذلك الوجود الزائد أو الوجود المغاير. إذن لو انتفى وجود المعلول لم يرد نقص على العلة، كذلك لو انتفى علم العلة بالمعلول المتحد بوجود المعلول هم لا يرد نقص، لأن هذا العلم لا يزيد العلة شرفا ولا يثبت لها شرفا، لأن شرف العلة كونها بحيث يصدر عنها معلومها وكونها بحيث تعلم، فليس شرف العلة بنفس العلم، حتى يقال أن هذا العلم محدود ولا يرقى إلى ذات العلة. أقول هذا الكلام صحيح، لكن في الواقع هذا يعني يرد الإشكال به على بيانه من جهة أخرى، لأنك سلمت في الإشكال أن الواجب لا يعلم بالمعلول في مرتبة الذات. صحيح ما ذكرته من أن شرف العلة ليس بعلمها بالمعلول، بل شرف العلة بذاتها التي هي بالذات علمون، لكن على كل حال من أول الأمر ليش ما قلتم أن الواجب لا يجب أن يعلم بالمعلول في مرتبة الذات، وبعد بدون حاجة إلى تطويل البحث وإيراد المسألة بنحو بسيط الحقيقة كل الأشياء، كل هذا يكون تكلف زائد مثلا. وإن شئت قلت لما لم تقبلوا من المشائين والإشراقيين العلم الإجمالي إذا كان كمال الواجب ليس بالعلم التفصيلي المتحد بالمعلول بالذات. إذن في هذا الكلام نوع خدشتين. الجواب الثاني هو أن الواجب تمام الأشياء بالبيان الذي قدمناه، وتمام الشيء عين الشيء وزيادة، بمعنى أن الزيادة لا تنافي العينية، فيكون علمه بذاته علما تفصيليا بتلك الأشياء من دون أن يلزم من ذلك أي محذور، لا محذور ثبوت الممكن في الأزل المنافي لإمكانه، ولا محذور الكثرة في الأزل المنافي لوحدة الواجب، كما لا منافاة بين اتحاد العلم بالواجب وبين تأخر مرتبة المعلوم عن الواجب، وذلك لأن ذات الواجب هي بنفسها مبدأ انكشاف كل معلوم لها، وذلك لأنها تمام الأشياء. فالعلم علم الواجب بذاته ينطوي على علمه بمعلولاته، هذا النحو من الانطواء المجهول الهوية، هو يعلم بكل شيء لأنه تمام كل شيء. وهذا جواب آخر يذكره المصنف، نقرأ هذا ثم نرد. ظاهر شيخنا هذا الإشكال اللي أمس قال أجبنا بأنه لم تك ذات كل شيء بالسلب البسيط في الأزل، بمعنى أن سلب وجود الممكن في الأزل بنحو السلب البسيط، السلب البسيط يراد به هنا سلب الشيء سلبا مطلقا لا سلبا واردا على موضوع ذي ثبوت، بمعنى أننا عندما نقول ليس الممكن في الأزل لا نريد أن نقول أنه موجود وليس في الأزل، لا، نريد أنه أن نشير إلى حيثية بطلانه، وهذا طبعا لا يمكن إلا مع ارتكاب المجاز والعناية في التعبير، لأنه لا نصل إلى الإشارة إلى تلك الواقعية إلا بهذا المعنى. فهناك سلب بسيط لا يتصور معه ثبوت موضوع حتى يكون السلب متحصص أو متقيد، هو سلب مطلق طبعا، لكن السلب بانتفاء الموضوع في الذهن للموضوع نحو ثبوت، حتى السلب بانتفاء الموضوع في الذهن لا، لذلك يقال أن السالبة تصدق بانتفاء موضوعها، هذا طبعا كلام لا يخلو من تجوز، لأن الصدق بانتفاء الموضوع في الخارج صحيح، تقول لم يأكل أبو عيسى عليه السلام صحيح، هذا من نحو انتفاء الموضوع هذه صادقة، لكن لا يمكن أن يثبت للقضية السلبية ثبوت إلا بالموضوع، حتى السالبة بانتفاء الموضوع لا بد لها من موضوعين في الذهن، لا بد من موضوع. هنا لا يقصد السالبة مع ثبوت موضوعها لا في الخارج ولا في الذهن، أصلا حتى في الذهن فقط نريد أن نستعمل عبارة للإشارة إلى هذا المعنى، نحن نريد أن نقول أنه في تلك المرتبة لا يوجد غير الواجب، فلا ينبغي أن تفهم سلبا ومسلوبا ونسبة، بل ينبغي أن تفهم واقعية مطلقة. تلك الواقعية من إطلاقها لا غير لها. وهذا من باب ضيق العبارة. طبعا فائدة هذا أنه لا وجود للممكن حتى يتعلق به العلم، فتكون سالبة بانتفاء الموضوع، وإذا كانت سالبة بانتفاء الموضوع ينتفي الإشكال. قال أجبنا بأنه لم تكن ذات كل شيء بالسلب البسيط في الأزل، أي لم تكن بنحو الكثرة في الأزل. طبعا كانت بنحو البساطة لأنها عين الواجب. قال وقولنا بالسلب البسيط معناه أنه لا بد أن يكون التعبير عن سلب الكون في الأزل بالسالبة البسيطة المنتفية بانتفاء الموضوع إذا لوحظ الأزل، يعني إذا لاحظنا الأزل لم نجد في ذلك في تلك المرتبة ثبوتا إلا لأصل الواقعية الواجبية، بحيث لا ثبوت لغيره، لا بالثبوت العيني ولا بالثبوت الذهني حتى تكون هناك سالبة موضوعها محصل، لا أصلا لا ثبوت لسلب بالنحو المفهومي ولا بالنحو العيني، أصلا لا يوجد إلا محض الوجود وبحث الثبوت. وبالجملة لم يكن المعلوم في الأزل، لكنما به انكشافها أي العلم بها وهو النحو الأعلى من كل وجود على طريق البساطة والوحدة لا التركيب والكثرة كما في المعلوم فيما لا يزال. كما في المعلوم هذا تنظير للمنفي لا للنفي، يعني هناك تركيب في المعلوم فيما لا يزال، فيما لا يزال يعني في المستقبل، والمقصود به في المقام مرتبة ما بعد ثبوت الأشياء. وكذا النحو الأظهر السابق من كل ماهية أعني الأعيان الثابتة، ما به انكشافها هو الوجود بالنسبة إلى الوجودات الخاصة، والماهيات الخاصة هي الأعيان الثابتة اللازمة للأسماء ولأسمائه وصفاته، بمعنى أن علمه بأسمائه وصفاته يستلزم ثبوت الأعيان الثابتة بذلك العلم، يعني الواجب يعلم ذاته. يقولون أول مراتب الوجود هو الوجود المأخوذ لا بشرط ولا نعت له ولا رسم ولا اسم ولا صفة ولا ثبوتا لغيره أبدا في تلك المرتبة، ثم إنه بعد تلك المرتبة يتعين بعد أن كان مطلقا تعينا لا ينافي إطلاقه بالنسبة العلمية، بمعنى أنه يظهر لنفسه فيحصل بذلك نسبة بينه وبين ذاته، لا تثلم تلك النسبة وحدة الذات حيث يكون عالما بذاته، فذاته معلوم وذاته عالم وذاته علم. وحيث إن ذاته مجمع الفضائل والكمائل فإن علمه بذاته يعني علمه بأسمائه، وحيث إن لكل اسم متعلق فيكون علمه بقدرته علما بمقدوره، وعلمه بعلمه علما بمعلومه، وعلمه بإرادته علما بمراده، وهكذا. فيكون علمه بشؤونه وصفاته مستلزما لثبوت متعلقات صفاته وأسمائه، وتلك المتعلقات تكون ثابتة بثبوته لا ثابتة بثبوتها، كما أن صورك الذهنية موجودة لكن بك، لا تكون موجودة مغايرة لك، وليس ثبوتها إلا بعلمك بشؤونك الذاتية. فنسبة الأعيان الثابتة له كنسبة صورنا الذهنية إلينا، هذه الأعيان هي مناط علمه بالماهيات الخاصة، فيعلم الوجود بالوجود والماهية بالأعيان. الأعيان عبارة عن الحقيقة التي تنطبق على الشيء المحدود من حيث هو محدود التي يكون لها ثبوت في مرتبة العلم الإلهي. فكما أن للجسم الكلي عينا ثابتة كذلك لزيد عين ثابتة، لكن هذه العين طبعا لأنها ثابتة في مرتبة أعلى لا تكون محدودة بحد وجود زيد.
يعني هناك مثلا أشياء مثل ما يقال عوالم الحس والمثال
اي طبعا هم يذكرون أن
يعني ثابتة هذا
نشأة وراء نشأة التجرد لأنها من شؤون العالم الربوبي. يعني في الواقع يقولون أن للأشياء ثبوتا في سقع الواجب، هذا الثبوت أعلى من ثبوت المجردات وأعلى من ثبوت عالم المثال وأعلى من ثبوت عالم المادة. هذا الثبوت أيضا إن لاحظناه وجودا فهو وجود الواجب، إن لاحظناه من ناحية الحقائق فهذا شيء تعبر عنه بأنه إنسان، وشيء تعبر عنه بأنه بقر، وشيء تعبر عنه بأنه ديك. لكن هذا الثبوت وإن كان صورة للإنسان إلا أنه صورة من ناحية الذات لا من ناحية الوجود، وجوده الصورة للواجب، الصورة موجودة بوجود الواجب، هي ثابتة في مرتبة ذاتها. طبعا وحدة الوجود لها تقريبات كثيرة، هذا من مراتبها، هذا من مراتبها بلا إشكال. عندما تقول أن زيد مثلا نفس وبدن وعقل وحس وخيال وصورة ذهنية وصورة ذهنية، زيد واحد، مع ذلك تقول أنه هذه الصورة هي زيد، هذه الصورة هي زيد، هذا الحس هو زيد، هذا الخيال، هذا وحدة الوجود زيد. قال كيف وإذا ظهرت الماهيات هنا بالوجودات والأنوار المتشتتة، فما ظنك إذا كان الوجود جميعا والنور واحدا؟ يعني كيف تثبت الماهية في عالم العين بوجودها مع أن وجودها ضعيف وواحد بالوحدة العددية الملازم لحصول الكثرة، حيث يكون وجود زيد مغايرا لوجود عمرو، ووجود عامر مغاير لوجود سعد، وكل هذه الوجودات كافية في حصول الماهية، فكيف لا تحصل الماهية بذلك الوجود النير التام وفي عين وحدته غير مثنات شدة؟ يعني تلك الوحدة غير مثنى لأنها وحدة شديدة قهارية. قال فإن يد الله مع الجماعة، ويريد أن يستفيد من هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يده، ويراد بيده إما مظهر قدرته، يعني اليد هنا إما ظهور القدرة، وإما أن يكون المقصود باليد هنا مظهر القوة من جهة استجماع الفضائل. وين تكون القدرة الإلهية؟ مع الجماعة. طيب الجماعة لما كانت يد الله معهم؟ ما ليس الحديث ناظر إلى جهة عبودية بحتة، وإن كان يستفاد من هذا الحديث استحباب التكتل في موارد الرجحان، بل لزوم الوحدة في موارد اللزوم على الخلاف. مثلا يد الله مع الجماعة يستحب بلحاظه أن يصلي الإنسان جماعة إن تم هذا الحديث. لما كانت يد الله مع الجماعة؟ لأن الجماعة مظهر القدرة. طيب لماذا كانت الجماعة مظهر القدرة؟ لأن الجماعة فيها انضمام قدرة زيد إلى قدرة عامر وقدرة باكر وقدرة كذا وكذا. إذن ليس في الجماعة خصوصية مميزة إلا الشدة. طيب الشدة إنما حصلت في الجماعة من جهة التوحد. فإذا كانت الوحدة الحاصلة بانضمام عدد إلى عدد، وحدة عددية إلى وحدة عددية، إذا كانت هذه الوحدة موجبة للاقتدار، فما بالك بالوحدة الحقيقية؟ الوحدة الحقيقية التي تكون من جهة شدة وحدتها جامعة لكل كمال، كيف لا تكون يد الله معها؟ إذن يد الله بمعنى القدرة لا تكون إلا هنا في الوحدة الحقيقية. قال وبالجملة العلم حصل في الأزل، يعني إذا كان الواجب واحدا جامعا لكل فضيلة وكمال ومن تلك الكمالات العلم، فلا بد أن يحكم بحصول العلم في الأزل. إذن الواجب هو ما به انكشاف المعلوم، حيث إن العلم بالشيء يكون بحضوره لدى العالم. حضور المعلوم لدى العالم إما أن يكون بحضور وجوده، ووجود الواجب عين الأشياء اللي هو تمام الأشياء، وإما أن يكون بحضور ماهيته. وقد عرفت أن الأعيان الثابتة شؤون الواجب، إذن هو يعلم الوجودات بوجوده ويعلم الأشياء بشؤونه، إذن هو يعلم كل شيء. العلم حصل، إن قلت كيف يكون عالما والحال أن المعلوم هو زيد وعامر وهما لم يحصلا إلا في المرتبة الدانية، كما يقال في مرتبة صف نعال الوجود. قلت الشأن والكمال بالعلم لا بالمعلوم، فالعلم حصل والمعلوم لم يحصل. عالم إذ لا معلوم، قادر إذ لا مقدور، هذا من معاني تلك الكلمة الغراء. قال وبالجملة العلم حصل في الأزل، طيب والمعلوم؟ قال فللعلم حكم وللمعلوم آخر. حكم العلم أن يكون أزليا، والمعلوم أن لا يكون أزليا. فالعلم عين الذات بخلاف المعلوم.
في نفسه صحيح، لكن هذا لا يثبت وجود العلم بدون المعلوم في نفسه. هذا الكلام أنت أكثر ما تثبت شرافة العلم أنه أشرف من المعلوم، فسلمنا ذلك. لكن هل هذا يلزم منه أن العلم وجود بدون المعلوم معناه من المقولات المضافة ذات التعلم؟
ظاهرا أكو تلازم بين الأمرين، وذلك لأنك إذا سلمت بأنهما متلازمان في الوجود فلا معنى للحكم بأن العلم أشرف مثلا من المعلوم. إذا المقصود بالتلازم هنا التلازم من جهة العينية، إذا والتعبير بالتلازم باعتبار المفهوم، يعني في الواقع العلم عين المعلوم. هذه دعوة، يعني الإشكال مبني على هذه الدعوة. إذا كان العلم عين المعلوم فكيف نتصور أشرفية العلم على المعلوم؟ هذا لا معنى.
لا، هو العلم لا يكون معلوم، يعني شيء يتعلق، يعني التعلق كنا نقول
إضافة،
ما
بتتصور ثانية
في البيت، يعني
ثانية
محفوظة.
مو في مرتب، مو من جهة الوجود.
مو من جهة الوجود، الأشكال
يعني شيء واحد حقيقة. إذا صار يعني إذا صار العلم يتعلق بوجود الأشياء، يعني في الواقع المعلوم دائما هو وجود الشيء، يعني المعلوم حقيقة هو وجود المعلوم. فإذا كان العلم عين وجود المعلوم لم يعقل التمييز بينهما في الشرف والخسة. طبعا هذا هو الإشكال. ردوا للسبزواري، ردوا السبزواري هو التفرقة بين مرتبتين من مراتب العلم. المرتبة الأولى هي مرتبة العلم التفصيلي بالأشياء، هنا نقول أن الله سبحانه وتعالى يعلم بزيد بعين وجود زيد، ويعلم بعمر بعين وجود عمر، ويعلم بالسماء بعين وجود السماء. وحيث إن وجودات هذه الأشياء متأخرة وليست ثابتة في الأزل، إذن ينتفي عن الواجب العلم بها في الأزل بالمعنى المساوق لوجودها، يعني لا يعلم بها تفصيلا علما يتحد بوجوداتها. لكن هل يلزم من نفي العلم التفصيلي بهذا الواجب نفي كل علم أو لا؟ السبزواري وصدر المتلهين يقول لأنه يمكن نفي العلم التفصيلي المساوق لوجود المعلوم وإثبات علم تفصيلي بحيث لا يكون للمعلوم ثبوتان وإن كان العلم التفصيلي به ثابت.
يعني غير العلم الفعلي،
هذا العلم الفعلي مو ثابت في مرتبة الذات.
العلم الفعلي زي صدر الآن لا عندك
خلاق للتفاصيل،
الخلاق.
نعم.
فالآن قبل وجوده يمكن تصور ماذا يكون علم للمعلول من جهة كوني ماذا؟ تقول كأنتقول مثلا عن صورة مثلا تضل مبنى عند المهندس.
ذاك علم فعلي في مقابل انفعالي.
فأقول هنا يعني هذا اللي هو يثبتون علم الفعلي.
لا، ذاك العلم الفعلي في مقابل انفعالي. ذاك علم لا يستلزم ثبوت المعلوم في مرتبة الذات، هو أعم. كما أن المشائين قالوا به، مع أنهم يقولون بزيادة الصور العلمية المرتسمة في ذات الواجب. هنا يتكلم صدر المتألهين عن علم فعلي بمعنى أنه موجود لا بالقوة، أي في مقابل القوة، تفصيلي في مقابل الإجمال الذي ذهب إليه مثلا المشاؤون في مرتبة الذات والإشراقيون في مرتبة الذات، ومع ذلك لا يكون المعلوم أزليا، والعلم عين الذات. السبزواري هنا يستعمل نكتة ما به الانكشاف، هذه النكتة مهمة. أنت إذا تلاحظ أن الكمال المهم في المقام إثبات العلم بشكل ينسجم مع كمال الواجب، والتحرز عن نفي العلم بالشكل الذي يستلزم إيراد النقص على الواجب، هذا مهم. فالسبزواري يقول أنه من الممكن أن نتصور إثبات العلم بالنحو الكمالي ثبوتا لا يلازم ثبوت المعلوم، فيكون العلم في مرتبة الذات موجودا، وذلك لأن العلم عين الذات، وحيث إن الذات بسيطة وبسيط الحقيقة كل الأشياء، إذن هو من هذه الجهة كل الأشياء. وإن كانت الكلية هنا بنحو لا يسلم الوحدة، فيكون كل الأشياء في مرتبة ذاته بشكل ينسجم مع كماله. إن قلت هذا فيه نفي للحدود، قال السبزواري نعم، فلننفي الحدود، إذ العلم له حكم والمعلوم له حكم آخر. إن قلت كيف يتصور أن يكون المعلوم منفي والعلم ثابت، والحال أن المعلوم عين العلم، قلت المعلوم عين العلم في غير بسيط الحقيقة، فإن المعلومة حيث إنه محمول على الواجب بنحو من أنحاء الحمل يكون ثابتا بثبوت الواجب لا بثبوته الخاص. إذن هو إذا علم بوجوده فقد علم بالمعلوم الخاص، بالموجود الخاص، بالمعلول، من حيث إن المعلول عينه، وإن لم يعلم بالمعلول من حيث هو خاص. لكن لولا دققنا في نفي تعلق العلم الذاتي بهذا الحد لوجدنا أن النفي هنا نفي للعدم، وذلك لأن هذا الحد الخاص للمعلول حد عدمي، ولا بأس بنفي العلم بالعدم، لأن الواجب فعلا لا يعلم بما لا وجود له، وإلا كان علمه جهلا، إذن هذا عين كماله.
يعني كأنما هو هذا يعتبر كل من
يعني
بسيط الحقيقة. نعم. وهذا بسيط الحقيقة إذا أثبتناها فهو كل الأشياء، وهو عالم بذاته جل وعلا، أثر عالم بكل الأشياء.
نعم.
تبغى
تقول
نفس بسيط الحقيقة يعني.
أنا وكيف نثبت مثلا؟
نحن هو بسيط بسيط، لكن كونه كل الأشياء يعني المراد بها ماذا؟ تقول الآن الأشياء من البشر والكذا وغيرها من الموجودات كلها تدخل في كلمة شيء. صحيح.
يعني لا طبعا لاحظ أنه الشيئية تصدق عليها من جهة وجودها ولا من جهة حدودها،
يعني يقول لاحظ جهة الوجود،
أي ولذلك يقولون كل الأشياء كمالا وليس بشيء منها نقصا،
فلا لاحظت جهة الوجود بما هو موجود، فكانت ماذا يعني لم تلحظ زيدا بما هو زيد،
وهذا الإشكال. لكن عدم ملاحظة زيد بما هو زيد هل يعني أن الله لا يعلم بزيد من حيث هو
يعني
إذا كانت الزيدية تعبير عن الحد، تعبيرا عن الحد العدمي والوجودي، والنسبة بين الوجود والعدم ليست بنسبة التركيب الانضمامي بل التركيب الاتحادي، فيصح أن يقال أن الله يعلم بزيد ولا يعلم بزيد،
زيد من جهة وجوده يعلم،
ومن جهة ماهيته الحد لا يعلمه. طب ليش؟ لا لو تلاحظ شيخنا هذا عين إثبات العلم في عيننا فيه. ليش؟ لأنك عندما تقول زيد مركب من ماهية ووجود، هل معنى التركيب هنا أن زيد مركب من ماهية ووجود على غرار تركب البدن من تركب الجسم يعني من يد ورجل؟ لا، ليس زيد جهتين منضمتين. إن لاحظت وجود زيد ماذا تقول؟ تقول زيد. طيب وإن لاحظت ماهية زيد تقول هم ماهيته، يعني هو زيد. يعني إذا تصورت الماهية وحدها لم تفقد من زيد شيء، صحيح؟ وإذا لاحظت وجود زيد وحده، وجود زيد وحده، وإن كان وجود زيد لا يلحظ وحده من دون ماهيته، لكن أن يكون الملحوظ أولا وبالذات الوجود، والماهية ثانيا وبالعرب، هل تفقد من زيد شيء؟ لا. إذن الله يعلم بوجود زيد من حيث هو وجوده، لا يعلم بماهيته من حيث هو هي ماهية، وذلك لأن ماهيته تعبير عن فقدانه. الله لا يعلم بالفقدان، يعلم بالوجود، وهو في نفس الوقت يعلم بزيد، في نفس الوقت يعلم بزيد.
السؤال عندي قبل أن طاهرا كل مترتب على بعض الفوائد السابقة
طبعا هي طبعا هذه من مقدمات المطلب بلا شك. أصالة الوجود، اشتراك الوجود معنى، تشكيكية الوجود، كل هذا مبني مباني قاعدة بسيطة الحقيقة.
وهذه الحدود هي المقسمة للوجود حقيقة، المقسم عدم الوجود.
نعم.
بس الكلام يعني هل لم يقول له وجود الاشتراك مع الوجود؟ طب أثبتنا ذلك، هل أن الوجود هو ما جل وعلا نفسه جل وعلا؟
وهي يعتمد يعني على تفسير معنى الهوية هنا، معنى الوحدة. يعني ليس المقصود بالهوية أن زيد بنقائصه يحمل على الواجب، إيه؟ يحمل بوجوده، وحيث أن وجوده عينه، إذا تستطيع أن تقول زيد محمول، زيد ليس بمحمول.
يعني كأننا
تفضل لا بأس.
فلو لما تذكر أن أنا عندي قطعة واحدة شيء واحد، هذا كله وجود، لو قطعته في الحقيقة التقطيح هذا هو عبارة عن ماهيات التي هي ماذا جعلت فواصل في هذا الوجود الواحد.
اي
ما هذا المثال؟
مثال قريب من جهة بعيد من جهة.
اي فالغرض أنه الآن هذا لو لاحظته كشيء واحد هو أمر واحد، وبالتالي هذا يشمل الموجود بما هو موجود بما هو الواجب جدا.
نعم نعم،
وهو حقيقة الوجود جدا.
نعم.
وإذا لاحظت مثلا من جهتي هذه
الحدود،
حدود، فهذا غير الموجود الكامل، هل يجب الوجود في أصل
هو صحيح؟ يعني هذا الكلام صحيح، هذا ينسجم يعني مع ما ذكرناه، وهي أن مرتبة الكثرة غير مرتبة الوحدة، ولا تنافي بينهم.
أنا لما لاحظته جل على كونه بسيط وليس مركب، فهو إذن كل الوجود،
يعني
أنه لا ماهية
الوجود. بس طبعا شيخنا لابد من التحرز عن التعبير عن المسألة بحيث يستوحى التجزئة والتركيب، لا مو المقصود بالكلية أن
من جهة الحدود العدمية،
حتى من جهة الحدود العدمية ما في تجزئة وتركيب بهذا المعنى، لأنك عندما تقول مثلا أن الماهية حد عدمي، فليس المقصود أن الماهية تحدني من هذه الجهة عن جناب الشيخ ومن هذه الجهة عن الجدار، لا، الماهية ليست كذلك، الماهية حد ذاتي، بمعنى أن ذاتي منفصلة عن ذاتك، هذا المقصود بالحد. ولو تلاحظ هالحد فمعنى ذلك أن هذا الحد داخل في الباطن والظاهر والأول والآخر، يعني لو كان الحد يحد السطح دون الباطن فالباطن غير محدود من جهتك، وهذا خلاف المفروض، أنا منفصل الذاتي عنك، باطني غير باطنك، ظاهري غير ظاهرك، هذا من جهة ذاتي. من جهة أصل الوجود لا، حقيقة الوجود واحدة، حدوده تختلف. أنا أتكلم عن الماهيات، عندما يقال الماهيات حدود الوجود لا ينبغي أن نتصور أن الحد كالحد الذي يحيط بالشكل، حيث أنه يحيط بجهة دون جهة، يعني الخط يحيط بالسطح من جهة دون جهة أخرى، لا، المقصود أن الشكل هو بذاته منفصل عن الشكل الآخر، هذا هو المقصود بالحد. هذا الحد في الواقع مهما كانت حقيقته فإنه يرجع إلى العدم، يعني يرجع إلى أن هذه الذات قاصرة عن شمول الوجود بالنسبة إلى تلك الذات، فلو اتحدت وجودا بها لم تكن هي هذا الشكل، كانت شكلا آخر. وهذا هو نفس ما يراد بقوله بسيط الحقيقة كل الأشياء، وذلك لأن الوحدة لما كانت بمعنى الإطلاق إذن لا يوجد شيء في مقابله، وحيث أنه مطلق فهو داخل في هذا الشيء وليس بداخل، وخارج وليس بخارج. وهذا أمر شيخنا لا ينبغي أن نبحث بل أن نتعب أنفسنا في البحث عنه في أروقة المفاهيم، لن نستطيع أن نفهم هذا المعنى. لا بد أن نرجع بالأمر يعني بالعقل إلى التأمل في شيء آخر وراء المفاهيم. العقل عنده حد يدرك فيه الشيء ولا يحكم بكيفيته كما يقال،
يعني لا يستطيع أن يعلله
ولا يكيفه كما يقال في الواجب، أنه يعلم كونه ولا يعرف عينه. أنا أعلم كونه لكن عينه لا أعلمها. طيب شيخنا، وهذا طبعا هذا من الأشياء التي أدت بكثير من الماديين إلى نفي المجرد، قالوا نحن لا نحس إلا هذا الوجود المحسوس بأيدينا وأسماعنا وأبصارنا، فدعوى وجود المجردات خرافة. خب هذا بالضبط ما وقع فيه بعض المشتغلين بالفلسفة، حيث ادعوا أن العقل يحكم بوجود مجردات مع الوجودات المادية، ثم إنهم ادعوا أن وجود الواجب منعزل عن وجود الأشياء وهو مجرد. إذن وجود الواجب غير وجود المادة وغير وجود الماديات، ووجود الواجب غير وجود المجردات. ثم لما سمعوا أن الواجب محيط بكل شيء تلجلجوا، يعني كيف يكون محيط وهو منعزل الذات؟ وأنت تقول أن الواجب موجود، نعم ثبت بالبرهان أن الواجب موجود، طيب مادي؟ تقول لا مو مادي مجرد. طيب تسأل هل وجود العلة غير وجود المعلول؟ الجواب نعم، وجود العلة مباين لوجود المعلول. طيب العلة محيطة بالمعلول أو لا؟ البرهان أدى بهم إلى القول بأن العلة محيطة بالمعلول. ثم لما لاحظوا المنافاة بين الإحاطة والمباينة التي حكموا بها حيث أن العلة غير معلول، وقعوا في حيص بايس، وقعوا في عمه، ووقعوا في تردد. كيف يكون مباين ويكون مع ذلك محيط؟ إذ المقصود بالإحاطة ليس الإحاطة بالظاهر كإحاطة الكوز بالماء، بل الإحاطة بمعنى النفوذ في داخل الأشياء من دون ممازجة، يعني لا كدخول زيت الزيتون في الزيتون أو الماء في الأشجار، لا إحاطة أخرى. هذا الإشكال ورد من جهة أنهم لم يتعقلوا للإحاطة إلا الإحاطة المكيفة، الإحاطة المفهومية، وغفلوا عن أن الإحاطة الوجودية إحاطة أخرى. إذن قد يدلنا العقل على وجود شيء ولكن لا يستطيع أن يبين لنا هويته ولا ماهيته، لذلك يعبر المحققون في هذه المباحث بأنه سريان مجهول الكون، حقائق مجهولة الكون. أنت تعلم ماهية زيد لكن لا تعلم حقيقته، كما أنك لا تعلم نسبته إلى ربه، لأن هذه النسبة هي نسبة الارتباط، والارتباط يلازم السريان، والسريان مجهول الهوية، لا نعلم، لا نقول إنه كسريان زيت الزيتون في الزيتون أو كسريان الماء في عروق الأشجار، لا، سريان مجهول الهوية. طيب هذا معناه شيخنا، معناه أن حكم البينونة بينونة صفة لا بينونة عزلة، كما قال أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حكم البينونة عندما تقول الواجب شيء لا كالأشياء، يعني وارد في أهل البيت، يعني إنصافا أرقى ما توصل إليه العرفاء والمحققون أدنى ما قاله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، لكن مع التأمل في كلماته، هو شيء بحقيقة الشيء. الملا علي النوري قدس الله نفسه يحمل هذه العبارة على قاعدة بسيط الحقيقة، حقيقة الشيئية له، إذا كانت حقيقة الشيئية له فما لك أنت، شنو إلك؟ ليس لك شيء. لو كان لك شيء ليس له لم يكن له حقيقة الشيء، لو كان لك شيء ليس له فليس له الملك. له الملك وله الأمر، الله عز وجل في القرآن يقول له الملك. طيب أنا من الملك أو لا؟ أنا من الملك أو لا، أنت من الملك أو لا. لو كنت أنت لاستلاه، لم يكن له الملك. طيب كيف تكون له بالملكية الحقيقية مو الملكية الاعتبارية؟ لأنك تملك الكتاب لكن في الواقع الملكية اعتبارية، بدليل أنك لا تعلم ما يجري داخل الكتاب، يسرق الكتاب وأنت لا تشعر. إذن أنت لا تملكه ملكية حقيقية. الملكية الحقيقية كملكية الإنسان لسمعه، أمن يملك السمع والأبصار؟ هذه الملكية الحقيقية. أكل إنسان هل يستطيع السمع أن يتصرف شيئا من تلقاء نفسه من دون استئذان من مولاه الحقيقي وهي النفس؟ ما يمكن. هذه ملكية حقيقية. الله سبحانه وتعالى يملك السمع والأبصار، وذلك لأنه يملك الحياة والموت. الإنسان لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نشورا، أصلا لا يملك شيئا من نفسه ولا يملك شيئا لنفسه. هذه الملكية شلون تكون والواجب في زاوية سبحانه وتعالى والمعلول في زاوية أخرى؟ هذا ما يمكن. إذن لا يمكن أن نؤمن بقوله له الملك، الله لا إله إلا هو الحي، إلا بأن نرجع كل حياة له وكل قدرة له وكل عزة له وكل شفاعة له وكل موت وحياة ونشور له، بمعنى أنه المميت وهو الحي، وبحياته يحيي وبإمساكه الحياة يميت، حيث أن الموت عدم. زين، وهذا الإمساك يكفي لصدق عنوان خلق الموت، والذي خلق الموت والحياة. عموما البينونة بينونة صفة، لا بينونة عزلة، ذات الواجب غير ممتازة، لا بمعنى أن ذات الواجب عين ذات زيد، بل بمعنى أن زيدا لا ذات له حتى يمتاز الواجب عنه. وإذا لم تكن لزيد ذات، إذن هو مذوت الذوات. إن كان لزيد ذات فذاته الله، لكن مع حد، هو من حيث هو محدود زيد، وإذا غضبت النظر عن حده فلا يوجد إلا أمر الله سبحانه وتعالى، وأمر الله وجه الله، ووجه الله ليس غير الله سبحانه وتعالى. لا نقول وجه الله ذات الله، بل نقول وجه الله ليس غير الله، وهذا أمر أيضا ينبغي الاعتبار به. وطبعا هذا شيء من مراد مسألة وحدة الوجود. الآن لا نتكلم عن مسألة وحدة الوجود، نتكلم عن مسألة بسيطة الحقيقة كل الأشياء. قال فللمعلوم، فللعلم حكم وللمعلوم حكم آخر. فالعلم عين الذات بخلاف المعلوم، والعلم بالشجر صفة لزيد بخلاف الشجر. متقول أنت العلم بالشجر قائم بالعالم، العلم هيئة في العالم وهو صفة العالم. ما هو صفة العالم؟ الشجر، أو العلم بالشجر؟ العلم بالشجر. طيب إن قلت العلم بالشجر عبارة عن حضور صورة الشجر لدى العالم، قلت حضور صورة الشجر لدى العالم لا ينحصر في حضور الصورة المفهومية، بل يتحقق بحضور وجود الشجر وحضور وجود علة الشجر لدى العالم. إذ المفروض أن العلم بالشجر كما يكون حصوليا بحضور الصورة، يكون حضوريا بحضور ذات المعلوم، ويكون حضوريا بحضور ذات العلة للعلة. فبذلك يكون عالما بالشجر من دون شجر، هو عالم بالشجر لكن من دون شجر. إذا لاحظت الجهة الوجودية هو عالم بالشجر، إذا لاحظت الجهة العدمية هو ليس عالم بالشجر، لكن ليس عالما بالشجر من جهة أن الشجر عدم، لا من جهة أن الشجر موجود ولا يعلم به. وهذا كما أن ما به الانكشاف في عالم الحس للألوان والأشكال هو شعاع الشمس مثلا، وهو واحد، والمنكشفات به كثيرة. طبعا هذا مثال، ويمكن أن يقال هو أي شعاع الشمس من صقع الشمس، ولا يمكن فيها، يعني يمكن أن يقال إن الشعاع الشمس، إن الشعاع من صقع الشمس، ولا يقال أن الشعاع في الشمس، الشعاع من صقع الشمس، لكن الشعاع في الشمس، الشعاع متأخر الذات عن مرتبة الشمس. وينبغي أن يعلم. يأتي وصلى الله على محمد وآله.